بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية 46 في مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، وسوف تكون في عديد من رسائل ومسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومسألتنا الأولى ورسالتنا الأولى هي بعنوان مسألة في الداء والدواء. وهذه المسألة ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المجلد 10. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطط عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه الهوى، وإن رام الادكار غلب عليه الافتقار، وإن رام الادكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران. إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله، يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا، أكذا بهم من يستجير يهان. فهذه مسألة يشخص فيها هذا السائل داءه، وهو في الحقيقة داء كثير من الناس، أنه يغلب عليه الكسل وتسطو عليه الحيرة ويكون حيران، يسأل نفسه تكرارا ومرارا: ما الطريق إلى التوفيق؟ إن قصد التوجه إلى الله عز وجل منعه هواه، وإن رام الادكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. ولعل هذه حال كثير من الناس، أنه يكون تارة نشيطا وتارة كسولا، تارة على الطريق وتارة بعيد عن الطريق، ويعيش حيران تتجاذبه الشواغل، ويسطو عليه الكسل، ولا يدري كيف يعان على زيادة إيمان، وتارة يشعر بنقص إيمان، تارة يحمد الله على لذة الإيمان ويجد حلاوة ولذة في قلبه، وتارة يجد هذه اللذة ويبحث عنها
وكأنها غير موجودة فيشعر بالفتور والكسل. هذا السؤال وجه لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولندع القوس لباريه، ولندع الساحة لمن يحسن الفوز فيها، فإنه الإمام بحق. فأجاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال: دواؤه الالتجاء إلى الله، هذا أول شيء. دواء هذا المريض، دواء هذا الداء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى، إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هذا هو الدواء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك والإقبال عليه. فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن العبد به، فإن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. ليس الشأن في أن الله سبحانه وتعالى يحرمك فضله، فإنه إن حرمك فضله فبسوء ما عندك. لهذا فالدواء الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء ورد عنهم الأدعية الكثيرة في القرآن، وكلما وقع الواحد في شيء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الناس عبودية وأكمل الناس طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنهم يلجأون إلى الله عز وجل، يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويهرعون إليه عز وجل. وما إن يهرع هؤلاء الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهم يعلمون الأمة أن الواجب على الإنسان إذا وقع في شيء من هذا أن يسأل الله سبحانه وتعالى أولا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فسؤال الله سبحانه وتعالى أولا هذا هو الذي ينبغي على الإنسان، وأن يتعين على الإنسان يشكو داءه إلى الله سبحانه وتعالى، يشكو مرضه إلى الله عز وجل، فهو الذي يرفع الكرب، وهو الذي يزيل الهم، وهو الذي يأتي بالفتح من عنده. فدواء ذلك الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ودوام التضرع إلى الله عز وجل، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة. الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يتعلم الأدعية المأثورة، لأن العبد لو تعلم الدعاء وعرف شرطه ودعا الله سبحانه وتعالى فإنه موعود بالإجابة، فإنه موعود بالإجابة. ولهذا كان بعض السلف يقول: فإنني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. إذا دعا الإنسان ربه وتحقق شرط الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء الإنسان، لأنه وعد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى وعد الإجابة، لكن أين الدعاء؟ وهل يتحقق شرط الدعاء أم لا؟ والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح الله عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون المقام العظيم مقام الشفاعة يوم القيامة يقول: فيفتح الله سبحانه وتعالى علي من أنواع المحامد ما لم يفتح علي من قبل. الله عز وجل يفتح عليه أنواعا من المحامد لم يفتح عليه من قبل، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة. ولهذا إذا وجدت نفسك مصدودا عن الدعاء فاعلم أن هذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى لك. فإذا وجدت نفسك نشيطا على الدعاء ونشيطا على الالتجاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى فاحمد الله عز وجل على ذلك، لأن ذلك إن شاء الله مؤذن باستجابة الدعاء. ولهذا يا إخواني الدعاء على سهولته ويسره، لكن ليس كل أحد يوفق لهذا الدعاء، وليس كل أحد يوفق إلى أن ينشط في الدعاء كالنشاط في العبادة. ليس كل أحد ينشط في الصلاة، ينشط في الصوم، ينشط في الذكر، ينشط في طلب العلم. فالدعاء من هذه الأبواب، فإن الإنسان إذا وفق له هذا الباب ونشط في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أن الله فتح له بابا يستجيب له به دعاءه إن شاء الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوب، أي وفقهم للتوبة ليتوب عليه. كذلك إذا وفقك الله للدعاء فاعلم أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل سوف يستجيب لك دعاءك إن شاء الله، ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة. كما أن الله سبحانه وتعالى من توفيقه لك أن يحملك في الأماكن الطيبة، أماكن الطاعة وأماكن إجابة الدعاء وأماكن قبول الأعمال، كما لو أن الله سبحانه وتعالى هيأ لك حجا، هيأ لك عمرة، هيأ لك اعتكافا، هيأ لك مجلس علم. فوجودك في بيئة الطاعة التي يرجى إجابة الدعاء إن دعوت الله سبحانه وتعالى فيها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك ومن توفيق الله عز وجل لك. فمن هيأ له مكان التعلم معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى بذلك قد فتح له باب العلم ليكون طالب علم، ومن هيأ له أيضا لسانا ذاكرا، وهيأ له أدعية مأثورة، وهيأ له صدرا منشرحا للدعاء، فهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه لقبول الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. ثم عليه بأن يتعلم أداب الدعاء فيتوخى الدعاء في مظن الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات. هذه أوقات يرجى أن تكون إجابة الدعاء أقوى وأعلى. فإذا عليك بالدعاء، عليك أن تتعلم الأول الأدعية، الأدعية المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والواردة في القرآن. وكلما كان الدعاء مأثورا كلما كان هذا أرجى لإجابة الدعاء. لماذا؟ لأنه دعاء اختاره الله لك واختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. يبقى أول شيء تتعلم من أدعية. ولهذا من الأمور يا أخواني اللي احنا الحقيقة يعني نعتبر من المقصرين فيها تعلم الأدعية الواردة، تعلم الأدعية الواردة هذا مسألة مهمة جدا. الإنسان يتعلم الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أدعية القرآن، ثم تأتي إلى أدعية السنة أيضا فتدعو الله سبحانه وتعالى بها. يبقى تعلم الأدعية ثم الوقوف عند أداب الأدعية باختيار الأوقات المناسبة التي ترجى فيها إجابة الدعاء، كالثلث الأخير من الليل، كأوقات الأذان والإقامة، كمحل السجود، كمحل الطاعة فتدعو بعد الطاعة، كالاستغفار بالليل، وغير ذلك من هذه المضان التي يكون الإنسان إن شاء الله أرجو لقبول الدعاء فيها. وفي أدبار الصلوات، أدبار الصلوات من الأدعية الواردة، وليس هناك دعاء خاص في دبر الصلاة، وإنما الأدعية الواردة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويضم إلى ذلك الاستغفار، يعني مع الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يضم إلى ذلك الاستغفار، لأن الإنسان قد يحرم التوفيق بسبب ذنب يصيبه، بسبب ذنب يصيبه فيحرم الإنسان التوفيق، فيلزم الإنسان الاستغفار. فإنما الذي من الاستغفار جعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. قال سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهكذا. فالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يوفق الله سبحانه وتعالى بها العبد، لأن الإنسان ما حرم التوفيق إلا بذنب، فلا بد أن يقدم الإنسان الاستغفار بين يدي الدعاء وبين يدي الحاجة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ومدح المستغفرين بالأسحار مع أنهم يقومون الليل ويصلون الليل سبحانه وتعالى ويختمون ذلك بالاستغفار والمستغفرين بالأسحار. فعلى الإنسان أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأكرم الخلق كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى إنهم لا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله أستغفر الله، فيضم لذلك الاستغفار. فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى، كما جاء في الآية: استغفروا ربكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فالاستغفار يحصل به الفتح من الله سبحانه وتعالى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، يتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، فيحافظ على الأذكار الوظيفية بأذكار الصباح أذكار المساء أذكار الطعام أذكار الشراب أذكار الدخول أذكار الخروج أذكار اللباس أذكار الجماع أذكار دخول الخلاء أذكار النوم أذكار الاستيقاظ أي أذكار رؤية المبتلى أذكار رؤية الهلال. هذه الأذكار كلها أذكار صياح الديكة أذكار كل هذه الأذكار يحافظ عليها ويضرب عليها، فإنه بذلك يكون إن شاء الله أكثر من ولوج الباب ومن طرق الباب، ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. وإن أعظم الناس مرتبة الذاكرون الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. فنجد أن الذكر العبادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وحث عليها بكثرة: اذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه كلها أسباب يا أخواني لمعالجة ما عندك، هذه كلها أسباب تستجلب بها توفيق الله سبحانه وتعالى: دوام الطاعة، دوام العبادة، الاستغفار، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح والمساء. كل هذا ليس عبثا، هذا ليس عبثا، بل هذا له إن شاء الله تأثير عظيم في نفسك وجلب معية الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى مع عبدي إذا ذكر: وأنا مع عبدي حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. يصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. إن وجد بعض الكسل فلا يقولن لنفسه: أنا الآن مغضوب علي، أنا الآن محال بيني وبين التوفيق، فييأس ويمل. لا، أدم الطرق أدم الطرق ولا تنصرف. وإن جاء لك كبوة فتغلب عليها، تغلب على هذه الكبوة وقم والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقل بلسان حالك: وعجلت إليك ربي لترضى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. أي إذا صبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف فإنه لا يلبث أن يؤيد الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فيؤدي هذه الصلوات الخمس بكامل أركانها وخشوعها وسننها، وليستحضر القلب فيها، فإن للصلاة أسرارا عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يستعين الإنسان بالصلاة، فهي من أعظم ما يعان العبد به، فإنها مقام الأنبياء والمرسلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهرع إليها دائما. فكذلك يا أخي، إذا وجدت أن الطريق وعر وأن القلب به دواء، فقم إلى الصلاة وأهرع إلى الصلاة، واذكر الله سبحانه وتعالى فيها، وأدم الدعاء في السجود، وقل كما يقول عباد الله الصالحون. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. ولتكن هجراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني ليكن هذا ما يداوم عليه ويجهر به لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فإنها كنز من كنوز الجنة واستعانة بالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إخواني، هذه الأشياء وهي الدواء، هذه الأشياء لا تؤثر في الإنسان إلا إذا كان خاليا من الموانع، من الغفلة، من أكل الحرام، من البدع، من المعاصي. فالإنسان لابد أن يديم تعلقه بالله سبحانه وتعالى مع الخلو من الموانع، يقوم الله عز وجل في خندق العبودية، في خندق الذكر، في خندق الطاعة، من صلاة وأذكار ودعاء واستغفار وإنابة وصدقة والجهر بلا حول ولا قوة إلا بالله، ويستعين الله سبحانه وتعالى على ذلك. فإنه إذا أدام ذلك وكان قد أدام ذلك بحق فعلا ولجأ الله سبحانه وتعالى بصدق، فهذا حري أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه وأن يشرح الله سبحانه وتعالى صدره، فإن الله عز وجل يشرح صدر العبد بذكره وطاعته والإقبال إليه. فإنه بها يحمل الأثقال، أي بي لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يقولها العبد متدبرا ويجتمع عليها قلبه ولسانه، ما يقولها غافلا ثم يقول: والله أنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا ومع ذلك لم يستجب لي، لا، ليقول ذلك بقلبه. فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال بهذه الكلمة. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كنزا. لماذا هي كنز يا أخواني؟ لماذا هي كنز؟ لأن فيها اللجوء إلى الله والافتقار بين يديه والإفلاس والانطراح. ولهذا كما قلنا لكم كثيرا، مقولة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلجو منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس. يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بباب الإفلاس، الإفلاس ينطرح بين يدي يا رب سبحانه وتعالى. الإنسان لو وقع في مرض بدني هرع إلى الطبيب، ولو وقع في مشكلة مالية هرع إلى رجل غني، فكيف إذا وقع في مشكلة وأزمة قلبية شعر بالفتور وشعر بالكسل وشعر بعدم التوفيق، إلى من يلجأ؟ من بيده الهداية؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. من بيده الهداية؟ إنه الله عز وجل. فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بصدق، وأن يقيمه المقام الذي يرضى الله سبحانه وتعالى به عنه. والله يا أخواني، ما يقف الإنسان في خندق العبودية ويديم الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، ف فيرده الله. يا أخي أنت لو لجأت إلي أنا العبد الفقير الحقير الذي أمري مبني على الظلم والجهل والبخل والشح، لو أنك أدمت مجيئي وأدمت سؤالي فإنني حتما ولا بد سأجيب سؤلك. كيف بالرب العليم سبحانه وتعالى الذي يحب اضطرار العبد إليه، والذي يحب انطراح العبد بين يديه، والذي يحب لجوء العبد إليه. ولهذا كرر الدعاء ولا تقل دعوت فلم يستجب لي، كرر ثم كرر ثم كرر، فقد يطول عليك الأمد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لك مقام الدعاء، مقام العبودية. ولهذا فإن أيوب عليه السلام لم يجب الله سبحانه وتعالى دعاءه بعد اليوم واليومين والشهر، مع أنه على الله عز وجل عزيز، أي إن أيوب على الله عزيز وقدره عظيم، هو نبي من الأنبياء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لفرج كربه ولشفى مرضه من دعوة واحدة، ولكن الله سبحانه أراد لأيوب عليه السلام هذا المقام الرفيع. وهذا من فقه الدعاء يا أخوان، هذا من فقه الدعاء، أن الإنسان لابد أن يعلم أنه قد يطول مقام الدعاء، وقد يطول مقام الأنين لكي يكثر الإنسان اللجوء إلى الله والافتقار بين يديه، فترفع الدرجات وتكفر الخطايا والسيئات. وإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل مقاما للعبد لا يصله إلا بكثرة الابتلاءات والامتحانات والاختبارات. فإياك أن يأتيك إبليس فيقول دعوت فلم يستجب لك، أين عبادتك؟ أين طاعتك؟ وما قيمة أنك على الطاعة؟ لو كنت صاحب طاعة مقبولة لفرج الله الكرب، ولا أزال الهم، ولا كشف العقم، ولا رزقك الولد، ولا وفر لك المال، ولا أعطاك الصحة. ليس هذا من الفقه. لو تدبرت حال الأنبياء الذين هم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى لوجدت الباب الذي أذكره لك بابا عظيما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم عانى وكم تعرض للابتلاءات، وإن عيسى عليه السلام وإن موسى وإن إبراهيم وإن نوحا وإن لوطا، جميع الأنبياء تعرضوا لما تعرضوا له، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم أرفع الدرجات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه بين يديه يعذبون ويؤذون، وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ومن ثم بالهجرة إلى المدينة، كان يمر على خنادق التعذيب ويقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لأن النبي يعلم أن هذه مقامات لا بد أن تكون في الطريق، وأن هذه مقامات لا بد أن يعصر العبد فيها ليتخرج عبدا ربانيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر ماذا؟ يبتلى الرجل على قدر دينه، على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا، إذا كان صلبا في دينه قويا ضعف له البلاء، على خلاف ما يعتقده الناس. فإن الناس يعتقدون أن الإنسان صلى ركعتين خلاص جاءه المال وجاءه الولد وجاءه كذا وكذا، لا بد أن تتفقد هذا ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار لك. فإن كان لك الغنى خيرا رزقك الله به، أو الفقر خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلك عليه. ولهذا فإن العبد إذا شك من قلبه قسوة، وإذا شك من نفسه غفلة، فلم يشعر بحلاوة الذكر والطاعة، فليتخير الأوقات الفاضلة وليقم إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار والأوراد والأدعية، ولا يكلمن أحدا، فإن أحدا لا يملك لهذه القضية شيئا. ليس عندنا عيادة اسمها عيادة انشراح الصدر، أو عيادة تفريج الكرب، أو عيادة كذا، أو تحليل لما في نفسك. إلجأ إلى الله، فإن هذا الذي عند الله سبحانه وتعالى الهداية الاستقامة. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه والحديث عند مسلم، قال يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أمي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة رضي الله عنه مع أنه دعاها سنوات، و ولم تستجب. عاد أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيته فإذا بالباب مغلق فقالت حسبك يا أبا هريرة، ثم سمعها ترفع صوتها بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولا يسأم من الدعاء والطلب، لا يسأم يا أخوان، لا يسأم الإنسان إذا أغلق عليه باب الدعاء فقد أغلق عليه بابا عظيما من أبواب المناجاة. يا أخواني ما يأتيكم من أجر في الدعاء أعظم مما يأتيك من سؤلك في الدنيا. ما يأتيك من أجر وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح على الله سبحانه وتعالى الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، المقام هذا أعظم من المقام الذي تدعو أنت به ربك سبحانه أن تكون صاحب مال أو أن تكون صاحب ولد أو أن تكون صاحب صحة وعافية وغير ذلك. هذا المقام من الدعاء يأتيك فيه من الأجر ما الله سبحانه وتعالى به عليه. فلا تسأل من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليعلم أن النصر مع الصبر. نعم، أن النصر مع الصبر بجميع أنواعه، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله، تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة، وأن الفرج مع الكرب كما قال النبي في حديث الترمذي، قال فالنصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، كما قال سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قالوا لا يغلب عسر يسرين. فما اليسران عندنا وما العسر الواحد؟ وقد كرر الله العسر مرتين واليسر مرتين، ومع ذلك قال لا يغلب عسر يسرين. فالعسران عندنا عسر واحد واليسران عندنا يسران، كيف هذا؟ نعم، نعم، فالعسر معرف بالألف واللام فهو عسر واحد، وأما اليسران فمذكران فهما يسران، فلا يغلب عسر يسرين. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. هذه قاعدة عظيمة. ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. الصبر الذي لا يفهمه الناس إن هو صبر على أقدار الله المؤلمة، إذا ابتلي الإنسان بمصيبة فإنه يصبر، هذا نوع من الصبر، هذا جزء من الصبر. أما الصبر المراد هنا الصبر بجميع أنواعه. لا ينال أحد فضلا إلا بالصبر الذي هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيصبر على أداء الواجبات، والصبر عن المعصية فيصبر عن جميع المنهيات، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة فإذا أصابه مصيبة علم أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وقال إن لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى وأن لله سبحانه وتعالى حكمة بليغة في ذلك، يهدي قلبه ويشرح صدره ويقر عينه وتكون المصيبة على قلبه بردا وسلاما، كما أمر الله عز وجل نار إبراهيم أن تكون بردا وسلاما، فكذلك يأمر الله عز وجل تلك المصيبة أن تكون بردا وسلاما على قلب آمن بأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. ولهذا رأينا قصص الصالحين في ذلك كثيرة، ومن أروع ذلك ما جرى لأم سليم رضي الله عنها لما احتسبت ولدها عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، انظروا يا أخواني، أم سليم لو ما صبرت، لو أنها لطمت خدا وشقت جيبا ودعت بدعوى الجاهلية، ماذا عسى أن يكون هذا الأمر؟ هل يرجع ولدها؟ أبدا. ولكنه من توفيق الله، من توفيق الله للعبد أن يقيمه حيث أحب. فإن أم سليم لو لطمت الخد وشقت الجيب ودعت دعوى الجاهلية ما رجع ولدها إليها، ولكنها كم كانت ستخسر. أما بصبرها لم يرجع ولدها إليها فقط، وإنما رجع إليها 10 من الولد بحسنة الصبر، ثم ارتفع مقامها، فهي تذكر بهذا الموقف على مدار السنين والأعوام إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نقدم لأنفسنا ونقدم لنسائنا الصبر على المصائب. إذ قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومك أعروك عارية أكنت ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ فقال: لا لا يا أم سليم. قالت: فاحتسب ولدك عند الله. فأي صبر هذا الذي صبرته أم سليم رضي الله عنها؟ فالصبر على طاعة الله وعلى أوامره، وأعلى ذلك رأيناه في قصة إبراهيم عليه السلام، كيف أن إبراهيم عليه السلام الذي أمر بأعظم الأوامر مشقة على النفس، لم يؤمر إبراهيم عليه السلام أن يصلي 100 ركعة أو 1000 ركعة أو يصوم 10 أيام متواصلة، إنما أمر إبراهيم أن يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلا إن تعجب من تصديق إبراهيم لربه وعدم الململة في الإخبار بهذا الأمر، فاعجب من قصة إسماعيل الذي سيباشر عليه الذبح حين قال: يا أبت افعل ما تؤمر فإنا لله وإنا إليه راجعون. افعل ما تؤمر، فهي ميتة واحدة، بذبح تنفيذا لأمر الله أو بقبض روح، فلتكن على وفق أمر الله سبحانه وتعالى. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي استسلما وتله للجبين. وما كان الله سبحانه ليفجع إبراهيم في ولده، ولكنه يعلم المسلم كيف الامتثال ولو وصل الأمر غايته. إذن أحبتي، ما ينال أحد فضلا إلا بصبر ويقين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا الخلق يتمحورون في باب الصبر، لأن الصبر هو الدين كله: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهل الدين إلا فعل أمر واجتناب نهي وصبر على مصيبة؟ هذا هو الدين يا أخوان، هذا هو الدين. ولهذا أقربنا إلى الله أصبرنا على شرع الله أمرا ونهيا وقدرا، فما تنال شيئا إلا بالصبر. فهو شيخ الإسلام لو ما صبر في التعلم كان إماما، هو الإمام أحمد رحمه الله لو ما صبر كان إماما، هو أبو بكر رضي الله عنه كل مقام قامه رجل، كل مقام رفيع قامه رجل فإنما ولجه من باب الصبر، من باب الصبر، من باب الصبر. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فصدق شيخ الإسلام إذ يقول: ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. وصدق الله سبحانه وتعالى قبل ذلك إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وصدق الله إذ يقول: والصابرين والصابرات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والحمد لله رب العالمين.